ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون الأبد ما كان الأبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بقى به عمل لم يسرع به نسب رواه مسلم بهذا اللفظ الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى اعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قال من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفر نعم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله خيرا أيها القارئ الكريم. اليوم معنا الجولة الرابعة من جولات هذا الكتاب الأربعون النووية وتتمتها، ونبدأ من حديث الحديث السادس والثلاثون في هذه الأمسية المباركة التي توافق اليوم السادس من شهر ديسمبر سنة 2022. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الحديث. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة كما قال الإمام ابن دقيق العيد، يقول هذا الحديث حديث جامع لأنواع العلوم والقواعد والآداب إلى آخر ما ذكره ذلك الإمام، فإنه حديث يقع موقعا عظيما لما فيه من البشارة، من البشارة التي تدفع المؤمن إلى العمل في سبيل خدمة الناس ومجالسة أهل العلم وقراءة القرآن وذم من يتكئ على نسبه أو يتكئ على قومه ويهمل العمل. ونرى أن من الأشياء التي ذكرها أن من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، يعني هذا يثبت أن في الآخرة كربة، والكربة هي المشقة، يثبت أن هناك مشقة في حياة الآخرة أو في يوم القيامة. ويساعد المسلم على تجاوز هذه الكربة مساعدته لأخيه المسلم. ومعنى تنفيس الكربة هي أن يدفع عنه دينا أو يدفع عنه خطرا أو يساعده في الخروج من مأزق. وثاني شيء أن من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أن تجد أخاك مسلما أخاك المسلم في مشقة من أمره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. معنى ستر المسلم أن تتجنب غيبته وذكر معايبه والفضيحة عليه، والله في أعين العبد ما كان العون في أعين أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، معنى سلوك العلم سلوك طريق العلم هو الأخذ بأسبابه، من أخذ بأسباب العلم فقد سلك فيه الطريق. ومن يسر عن أخيه يعني دفع عنه دينا أو ساعده في الفاقة أو في عجز أو في مرض وهكذا سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيهم الرحمة إلى آخره. هذا فيه استحباب الجلوس في المسجد وتلاوة القرآن فيه. ومن طريق ما رغبت أن أذكر لنا هنا قصة لأبي داود السجستاني صاحب السنن التي ذكرها ابن حجر في فتح الباري بسند جيد عن ابن عبد البر، أن أبا داود كان في ركب على الماء يعني في سفينة فسمع صوت رجل في جزيرة من الجزر المجاورة لمكانهم وهو تعطس فحمد الله. فمن حين ذلك kama Abu Dauda wasta'jara qariban narful qarib kwalakwali wasta'jara qariban fa masha fihi wa dhahaba khisisan li yaqula li dhalika al rajul yarhamuka Allah kama huwa al ma'mur fi sunnah wa lamma ada ila al safinati sa'aluhu an hadafihi min dhalika فقال لا أدري لعل الرجل مجاب الدعوة فرجوت أن أستفيد من دعوتي ثم إنهم ذهبوا أو مشوا إلى مكان ليبيتوا فيه فهنما كانوا نائمين سمعوا صوتا يهتف بهم ويقول أبشروا إن أبا داود قد اشترى بدرهميه الجنة سمعه عامة من في السفينة لعله صوت ملك من الملائكة والله أعلم. So, لذلك على المسلم أن يهتم بكل ما يجد منه أجرا لا تصغر من قدر شيء يعطيك أجرا والله أعلم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات أي قدر الحسنات وقدر السيئات والحسنات وكتابة الحسنات نوعان كتابة الحسنات نوعان إما كتابة القدر كتابة القدر التي هي كتابة أن فلانا سيعمل بكذا من الأعمال وكتابة والنوع الآخر من الكتابة هو كتابة الجزاء يعني بعد ما يفعله المرء إن الله كتب الحسنة والسيئات هو النوعين كما ذكرنا ثم بيّن ذلك فمن حم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة إلى آخر الحديث هذا أيضا حديث عظيم يفيد لطف الله تبارك وتعالى بعباده ووده لهم فإنه كما ذكر النووي نفسه فإنه تعالى جعل أجر الحسنة عشرة وجعل وزر السيئة سيئة واحدة وجعل أجر من هم بسيئة ولم يعملها أجرا قال إنه كاملا ولكن في محل حديثه عن السيئة فلم يقل إنها كاملة قال فقد سيئة واحدة ليقلل من شأنها أما الحسنة فقال حسنة كاملة الذي هم بشيء بفسق ولم يعمله وهنا لطيفة يمكن أن نذكرها أيضا أن الهم بالشيء ينقسم إلى قسمين منهما عليه وزر ومنهما لا وزر عليه فالهم الذي لا وزر عليه هو ما يقطر على بال الإنسان إنما يقطر على بال الإنسان لو فعلت كذا من الذنب مجرد هذا الخاطر لا ذنب عليه ومنه تفهم معنى قوله ولقد همت به وهم بها وهناك هم آخر هو العزم الإنسان يفكر بالذنب ثم يبدأ يخطط له أو يحاول أن يفعله ولعله قد يفشل في فعله فهذا هو الهم الذي فيه ذنب العزم أي أنه قد عقد عليه نية ليفعله فترك الذنب له أحد ثلاثة أسباب الناس يتركون الذنب لأحد ثلاثة أسباب السبب الأول وهو خشية الله الذي عليه حسنة واحد يفكر بالذنب ثم يتركه لأنه ذكر الله وذكر أن الله يراقبه ويراه وأن الله تعالى قد حرم هذا الشيء فتركه ففي هذا حسنة والنوع الثاني مخافة الخلق الناس يتركون الذنب مخافة الخلق مخافة شماتة الأعداء مخافة الضرب أو القتل مخافة أن يراه الناس يفعل ذلك فهذا ليس عليه أجر ليس عليه لأنه لم يتركه لله أو مخافة أن يصيبه مرض أو فاقة أو يعترضه أحد والسبب الثالث والأخير هو الناس يتركون الذنب لعدم القدرة على مكارفته فلعل واحد يأتي إلى المسجد يريد أن يسرق درجة نارية ثم لا يجد إلى ذلك سبيلا فيترك ذلك الذنب ولم يفعله فهذا ليس عليه أجر، لأنه لم يتركه لله ولا حتى لخشية الناس، وإنما تركه لأنه لم يجد إلى ذلك سبيلا، لأنه فشل في مكارحة الذنب، فهذا أيضا ليس عليه أجر. فهمنا هذا؟ الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث، هذا الحديث فيه أمر، استمعوا إلى هذا سيعطيكم فرصة لبحث شهر كامل إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه البخاري، وهو ممن فرد به البخاري دون سائر أصحاب الصحاح والسنن. هذا الحديث انفرد عنه البخاري بإخراجه عن مسلم وعن غيره أيضا من أصحاب السنن، وهو حديث خالد ابن مخلد القطواني. أعتقد أننا سمعنا عن هذا الرجل، عن هذا الرجل قبل الآن. هذا الرجل أخرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ما خلا من أبا داود، فأبو داود لم يخرج له. أما الترمذي والنسائي وابن ماجه فقد أخرجوا له في سننهم، وكذا أيضا أخرج له البخاري ومسلم. وهو أي هذا الحديث مما استنكره المحدثون، مما استنكره الحفاظ على خالد ابن مخلد. وخالد هذا كان رجلا صدوقا، إلا أنه شيعي مفرط في التشيع، كان من أهل الكوفة وكان رجلا صدوقا وشيعيا مفرط في التشيع. لذلك قال ابن عدي الجرجاني: كتبوا عنه ضرورة، أي كتب عنه المحدثون ضرورة، وتوفي عام 1320. وهنا أيضا فائدة استطردت، أن هناك من الحفاظ أربعة حفاظ كتب عنهم عامة المحدثين لهذا السبب، أي لأن الناس احتاجوا إلى علمهم، فكلهم شيعي ومفرط في التشيع، هذا أحدهم. وأما الآخرون فأبو نعيم الفضل بن دكين وعبد الرزاق الصنعاني وعبيد الله بن موسى الذي كان لا يحدث أحدا إذا كان اسمه معاوية، حتى إذا كان اسمك معاوية أنت لا تجلس في مجلسه. وكلهم من شيوخ البخاري ومسلم وغيرهم، كتب الناس عنهم ضرورة، وكلهم مفرطون في التشيع. احفظوا هذا وابحثوا عن تفاصيله. خالد بن مخلد، عبد الرزاق الصنعاني، وعبيد الله بن موسى، وإيش؟ وأبو نعيم الفضل بن دخين رحمة الله على الجميع. لذلك إذا رجعت إلى صحيح البخاري مع فتح الباري في المجلد 11، سترى أن ابن حجر تنفس هنا السعداء، هو أطال النفس، رأى أن في الحديث علة، وهذه العلة أورد لها شواهد، أو أورد شواهد مفادها أن الحديث بمجموع طرقه صحيح، أورد الأقل 7 شواهد ليدل بها على أن الحديث صحيح أو على الأقل مقبول، ومنها رواية لإمام أحمد في الزهد، وأخرى أيضا للحافظ البيهقي في زهده الكبير وفي سننه. ثم إنه بعد كل هذا قال: تفرد البخاري بهذا الحديث ولم يخرجه غيره، فقال: لغرابة في لفظه ولأنه تفرد به من ليس بحافظه. هكذا قال ابن حجر: لغرابة في لفظه ولأنه تفرد به من ليس بحافظ. وقال الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، ميزان يكتشف: ولولا هيبة الجامع الصحيح لعددته من مناكير خالد. والله بدن بخاري يا تكما يدوا لا سيناتي هنا حديث منكر. أما فيها فدا ما ونوزا ذكر ذلك في سير علام النبلاء لما أراده قال: هذا غريب، إنه حديث غريب وأيضا دخل الألباني في الحلبة. ارجعوا إلى سيئة الألباني هذه بالرقم 1640 يس 1640 الصحيحة برقم 1640 سترى ما صنع الألباني بالحديث إنه صححه في الجملة لكنه أورد تلك الشواهد التي ذكرها الحافظ بالاختصار وفصل الحديث عنها ومفاد ذلك أنه ما من شاهد منها إلا وفيه إلا على انفراده ما من شاهد منها إلا وفيه إلا على انفراده لذلك ترى الألباني يقول في نهاية المطاف فقال الألباني لما أورد تلك الطرق وتحدث عنها فقال فإن فقال ذكره ابن حجر وأطال النفس فيه ثم قال الألباني فإن حديثا يخرجه إمام البخاري ليس من السهل الطعن في صحته لمجرد ضعف سنده لا احتمال أن يكون له شاهد يعدده wani mutum wato Allah ya ba Bukhari kwarjini ne jama'a waɗannan malaman sun gaba kuskuren gashi suna gani amma Allah sun kasa fitowa su yi jur'a kaji dai mutum uku da Ibn Hajar da Zahabi da Albani wa nahika bi haula'in nuqad kullu wahidin minhum yaqulu inna al-Bukhari lahu haiba la yumkinu an yutrika lisanahu aw yursila kalimatihi alayhi amma sai ga wani dan cakulkuli kai malam wani wanda bai wuce girman matsatsaku wanda zaka taka ta kai ka wuce ba yace ai ya gano akwai hadisi mai rauni a cikin Bukhari wannan kamata ya kama shi a mai bulala a kulle shi a gidan yari kawai hatta la yakun fitnata lil muslimi ka duba ga wannan malaman kowa haka Bukhari yake cewa Albani yake cewa da yace Ibn Hajar ya ja dogon numfashi anan sai yake kuma wallahi dole ya haka shi saboda hadisin da Bukhari ya fitar da shi a cikin usul ce wallahi bai da sauki kace wai dan kaga wata illa kai wallahi bari kace mai rauni ce wallahi bai da sauki ce saboda wata kila akwai wani abu da ya gano kai bar gani to shi zaka ga ilimin sai albarka sanin mutuncin na gaba da su Allah ya gafarta musu gaba da to wannan dai shine iskaliyar dan karka kai wata dan dan bana bako yace ai ya gano hadisin man adali waliyan ai ya gano hadisi ne wanda ce kai dan tsako an riga ka wannan magana ai an san da ita dama amma dai in ba irin nan bane ba kun taba zina fareta sai dai a karatun abin nan kamar sunan shi tadribu ba tadribu rawi ba wannan karatun na alfiya mun yi sha alfiya in ba mun tsalla hadisi ake ba a fadan wannan sai a karanta fadi falalar kawai a wuce wallahi almusta'an eh yanzu an samu kuskure kwaya daya a cikin hadisi sama da 5000 kafal mar'u nailan an tu'adda ma'ayu kuma har yanzu ana tunanin yana da mafita ta ya fada din dan ba mahallin tattaunawa akan مسألة بني دسي والله أعلم الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما هذا الحديث أخرجه كما ذكر المصنف ابن ماجة والبيهقي وغيرهما وإسناده ضعيف إسناد الحديث كما هو عند ابن ماجة والبيهقي ضعيف لكن الألباني وغيره حسن الحديث بمجموع طرقه كما تراه في الإرواء ومعنى والموجود في سنن ابن ماجة إنما هو بلفظ إن الله وضع وليس تجاوز كأنه كتبه من ذاكرته وليس من النقل والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده الفاعل هذا هو الخطأ في اللغة وأما النسيان فهو ذهول القلب عن أمر متقرر فيه ذهول القلب عن أمر متقرر فيه هذا هو النسيان وأما الاستكراه فهو إرغام العبد على ما لا يريد هذا هو الاستكراه تيلسيكو وهذا الحديث أيضا من رحمة الله بالمسلمين أنه وضع عنهم إثم هذه الأشياء، إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم الاستكراه. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث من مفاريد البخاري، وهو يذكر الحالة التي يصلح بها العبد في الدنيا والآخرة أن يكون كالغريب أو المسافر. هذه الحالة التي يصلح بها العبد في الدنيا، وبناء على ذلك يصلح أمره في الآخرة، أن يكون في الدنيا كالغريب وكعابر السبيل. ويدل على شدة اهتمام الصحابة بمتابعة السنة، فكان ابن عمر يتبع هذا الحديث كما ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث أخرجه كما ذكر المصنف أبو الفتح المقدسي في الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة، وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم في السنة، وأبو نعيم الأصفهاني أيضا أخرجه، والحديث سنده ضعيف، الحديث سنده ضعيف. وإن كان الإمام النووي مال إلى تصحيحه لأن إسناده ضعيف. ونفي الإيمان هنا قد يكون نفيا لأصل الإيمان، فيكون المرء بذلك كافرا، فيكون المرء إذا قدم هواه على ما أرادته الشريعة أو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا. وقد يكون نفي الكمال وهو الأرجح في معنى الحديث، نفي الكمال أي أنه لا يزال مؤمنا يملك أصل الإيمان، لكنه يخسر كماله، وهو الأرجح عند العلماء في معنى الحديث. الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. ما هنا بمعنى هي شرطية، أي إذا دعوتني، هذا هو معنى أنك إذا دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث صحيح كما قال المصنف رحمه الله، وقد صحه الألباني في الصحيحة. وفيه ثلاثة أسباب للمغفرة، وفيه إيش؟ ثلاثة أسباب للمغفرة. أولا الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، أن يدعو الله، عفوا، أن يدعو الله المذنب وهو يرجو منه المغفرة والرحمة. لا تدعو الله وأنت قاسي القلب أو وأنت لا ترجو منه المغفرة. لذلك قال: دعوتني ورجوتني. الثاني هو الاستغفار، الاستغفار أي التلفظ بالتوبة. والثالث هو توحيد الله، المسلم الموحد يغفر الله له ذنبه وإن لم يتب وإن لم يستغفر. في نهاية المطاف يغفر الله له ذنبه إذا كان إيمانه إيمانا صحيحا. لو أتتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا لم يذكر فيه طلب المغفرة، هو لم يستغفر لكنه كان مؤمنا مخلصا وجاء بقراب الأرض أي بملء الأرض ذنوبا وخطايا، فالله يغفره لها. وهذا من امتنان الله على عباده، إنه هو الودود الغفور. إلى هنا نهاية الأحاديث التي ذكرها النووي في هذا الكتاب. وترون كما ذكرنا في أول المطاف أنها في العد 42، لكن هناك منها حديثان تحت ترجمة واحدة، حديثان تحت ترجمة واحدة، وحديثان آخران تحت ترجمة واحدة، فعدها 40. هذا هو التعليل، أو لأن العرب اعتادت أن تقول لمثل هذا 40، لأنه لم يبلغ 45، فهذا العدد الزائد لا اعتبار به في في الكلام. كما إذا ذات من متأشي شكرك كان وسيتي شكرة 30، هلا كم يكيد يكيد 30 نيد وتشيدا هذا بيعم بتشي دورم بارانة يكيد بابي بقصي تشي شكرة 30 تونا أنا كربش بابو كومي أو كوكا سيجدا كتي مليون غو مانسيا هلا كم مليون غو مانيت اليوم بابا طلا طلا تشي كاي كاي وكاي كوسكوري بانا فرنا هكا عددي والباقي الأحاديث الباقية هي من زيادات ابن رجب، لأنه زاد عليها 7 أحاديث فأصبحت كم 50، ونحن لا نتناولها الآن، لأننا أردنا فقط 40 النووية وقد أتينا عليها، والباقي نتركه ليوم آخر إن شاء الله. إن شاء الله. وغفر الله لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأئمتنا وشيوخنا، والله ولي التوفيق.